لبيك يا نصر الله.
لبيك يا نصر الله. لبيك يا نصر الله. لبيك يا نصر الله. لبيك يا نصر الله. لبيك يا نصر الله. لبيك يا نصر الله. لبيك يا نصر الله. لبيك يا نصر الله. لبيك يا نصر الله. لبيك يا نصر الله. لبيك يا نصر
الله.
لبيك يا نصر الله.
أشكو يا وين؟ تفضلوا تفضلوا. إلى روح شهيدنا العزيز والحبيب القائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين ذو الفقار، وإلى أرواح الشهداء جميعا نهدي ثواب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، السادة النواب، الإخوة جميعا والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه المجيد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. أولا أرحب بكم جميعا في هذا الاحتفال التكريمي لهذا الشهيد القائد، وأشكركم على هذا الحضور الذي يعبر عن روح المواساة والاحتضان والمساندة والدعم والتضامن والمحبة. توجه أولا أحر مشاعر التعازي والمواساة وأيضا التبريك للوالدة الحنونة الصابرة المحتسبة الحاجة أم عدنان، إلى زوجته المؤمنة المجاهدة، إلى ابنه العزيز وبناته العزيزات، إلى إخوته وأخواته الكرام، إلى كل عائلته الشريفة، إلى كل رفاقه وأحبائه وإخوة الدرب والطريق والمقاومة. نحن اليوم في هذا العزاء شركاء وأهل، لأن شهيدنا القائد كان ابن عائلته الصغيرة وابن عائلته الكبيرة، كما تفضل قبل قليل الأخ العزيز السيد محمد. أتوجه أيضا بين يدي هذا القائد الكبير الشهيد إلى كل عوائل شهدائنا الذين صبروا واحتسبوا، والذين عبروا عن افتخارهم بشهادة أبنائهم في كل هذه الساحات وفي كل هذه الميادين، وخصوصا الشهداء الذين سقطوا في ميدان سوريا حيث كان قائدهم هذا الشهيد الكبير العزيز. يجب أن نتوجه بالشكر إلى كل الذين واسوا وعزوا وباركوا، سواء بالحضور المباشر أو من خلال ممثلين عنهم، أو من خلال إصدار البيانات أو إرسال برقيات أو إقامة مراسم العزاء والتبريك في لبنان والعالم. أنا أود في هذا الحديث أو في هذه الكلمة أن أقسم كلامي إلى ثلاث مقاطع مثل العادة، نعمل فهرس. مقطع الأول عن شخص السيد، مقطع الثاني عن حادثة الاستشهاد وما حولها، والمقطع الثالث عما بعد الاستشهاد، إلى أين، إلى أين نحن ماضون وما هو موقفنا. طبعا أنا بالاصطلاح مثل العادي لما بنحكي عن الشهداء، نحن إخواننا في حياتهم غالبا ما نستخدم أسماءهم الحواكية أو الجهادية، فنقول السيد ذوالفقار، الحاج رضوان، الحاج علاء، الحاج فلان. أما بعد شهادتهم نعود إلى أسمائهم الحقيقية غالبا، فنقول السيد مصطفى، الحاج عماد. لذلك أنا سأستخدم هذا الاسم، السيد مصطفى. السيد مصطفى من أوائل رجالات هذه المقاومة منذ لحظاتها الأولى وساعاتها الأولى. المقطع الأول تعريف بهذا القائد الجهادي الكبير. هو من أوائل رجالات هذه المقاومة منذ لحظاتها الأولى وساعاتها الأولى. كان في مقدمة المقاتلين في مواجهة العدو الإسرائيلي في معركة خلد، مع مجموعة من الإخوة المجاهدين الذين شكلوا النواة الأولى والمجاميع الأولى في المقاومة الإسلامية، وأصبح بعضهم، وهو منهم يعني السيد مصطفى، من خيرة قادتها لاحقا. قاتل السيد مصطفى وهؤلاء الإخوة كتفا إلى كتف مع الإخوة في حركة أمل في معركة خلد، ومع الإخوة الفلسطينيين أيضا، وأصيب بجراح بليغة تركت أثرها على جسده وفي رجله، مما أثر على حركته ومشيه، وبقيت آثار هذه الجراح معه إلى الشهادة. ولذلك أيضا هو من أوائل الجرحى في هذه المقاومة الإسلامية عندما نتحدث عن شريحة الجرحى. في السنوات الأولى، في الأشهر الأولى والسنوات الأولى، شارك مع بقية إخوانه القادة في تشكيل المجموعات الجهادية وتأهيلها وتدريبها وتعليمها ونقل الكفاءة إليها وتجهيزها وتسليحها وإدارتها أيضا، مما أدى في ناتج هذا الجهاد والعمل المتواصل إلى جانب ما كانت تقوم به بقية فصائل المقاومة في لبنان وحركات المقاومة في لبنان إلى طرد الاحتلال الإسرائيلي من الضاحية وبيروت والجبل وصولا إلى خط الساحل، وصولا إلى عام 1985 إلى صيدا، صور النبطية، والتوقف عند الحزام الأمني. في التسعينات، عام 1995، تولى السيد الشهيد السيد مصطفى المسؤولية العسكرية المركزية في حزب الله إلى منتصف العام 1999. عمل من خلال هذا الموقع القيادي الأساسي والمركزي على تطوير بنية المقاومة وعمل المقاومة. والكل يذكر أنه في التسعينات، من أوائل التسعينات إلى 2000، شهد عمل المقاومة تطورا كميا وكيفيا ونوعيا وخطا بيانيا تصاعديا حتى انتهى إلى الانتصار الكبير عام 2000. من أهم التحديات التي حصلت أثناء مسؤوليته العسكرية المركزية كانت المواجهة الكبرى في حرب نيسان 1996، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي سماه الصهاينة بعناقيد الغضب، والذي حصلت فيه أيضا مجزرة قانا، حيث صمدت المقاومة وثبتت، وبفضل صمودها وثباتها وعزمها وإرادتها فشلت أهداف الإسرائيليين وبالتحديد شيمون بيريز من تلك الحرب، وانتهت إلى ما سمي في ذلك الحين بتفاهم نيسان الذي أسس لمرحلة جديدة من عمل المقاومة أدت إلى الانتصار النهائي عام 2000. من أهم الإنجازات أيضا أثناء توليه للمسؤولية العسكرية كانت الكمين النوعي والشهير المعروف بكمين أنصارية اللي انحكى عنه كتير واللبنانيين كلهم تابعوه، وكانت منذ اللحظة الأولى لاكتشاف الهدف على المستوى الفني مثل ما عرضنا بيوم الأيام إلى نهايات العملية كانت إدارة كمين أنصارية مسؤولية مشتركة بين الشهيدين القائدين السيد مصطفى والحاج عماد. أيضا من التطويرات المهمة التي حصلت أثناء مسؤوليته العسكرية ما يرتبط بالإعلام الحربي والحرب النفسية، حيث كان له رؤية متقدمة ومزاج خاص وتعلق كبير في هذا المجال. بعد ذلك واصل عمله كجزء من قيادة العمل الجهادي في حزب الله، وكان واحدا من قيادة الحرب في مواجهة العدوان في حرب تموز 2006 التي سماها العدو الإسرائيلي بحرب لبنان الثانية. بعد ذلك تولى مسؤوليات عديدة بعد استشهاد الأخ الشهيد الحاج عماد، وكان من جملة إنجازاته تفكيك شبكات العملاء الإسرائيليين بعد عام 2008 إلى السنوات التي لحقت، حيث كان لأجهزة أو وحدات الأمن في حزب الله وفي المقاومة دور أساسي ومركزي في هذا المجال، وكان هناك تعاون وثيق بين أمن المقاومة والأجهزة الأمنية الرسمية التي أيضا كان لها دور كبير ومركزي في كشف هذه الشبكات. عندما قرر حزب الله الدخول إلى سوريا، ولو هذا الدخول التدريجي والتصاعدي، أوكل إلى هذا الشهيد القائد إلى سيد مصطفى مسؤولية إدارة الوحدات العسكرية والأمنية لحزب الله العاملة داخل سوريا وعلى الأراضي السورية، وتحمل هو مسؤولية إدارة وقيادة هذه الوحدات. في المرحلة الأولى من تحمله لهذه المسؤولية كان يدير العمل من لبنان، حيث كنت أمنعه من موقع مسؤوليتي المباشرة عنه، أمنعه من الذهاب إلى سوريا حرصا عليه وصونا له، ولكن لاحقا وبإصرار منه، لأنه كان يقول لي لا يمكن أن أدير ساحة بهذه الأهمية بهذه الخطورة بهذا التحدي من لبنان، أيا تكن المخاطر يجب أن نقتحم هذه المخاطر، لا عقلي ولا قلبي ولا عاطفتي تسمح لي أن أبقى هنا. وقضى أغلب وقته خلال السنوات الماضية فيها في سوريا، وتحمل المسؤوليات الجسام وفي أصعب الظروف، وببركة وجوده وقيادته ووجود بقية الإخوة من قياديي المقاومة من إخواننا الأعزاء هناك، وببركة دماء شهدائنا التي نزفت هناك، وببركة آلام جرحانا الذين أصيبوا هناك، كان لمقاومتنا شرف المساهمة إلى جانب الجيش السوري وكل القوات الشعبية وكل الحلفاء والأصدقاء في تحقيق الإنجازات. والإنجاز الأكبر والأهم هو منع سقوط سوريا في يد التكفيريين وسادتهم الأمريكيين وعملائهم في المنطقة في مواجهة هذه الحرب الكونية المستمرة منذ سنوات. ومن نفس الموقع كان للقائد الشهيد سيد مصطفى الدور المركزي في مواجهة شبكات الإرهاب في لبنان التي ضربت بالسيارات المفخخة في تفكيك هذه الشبكات وضربها ومواجهتها على المستوى الأمني، متكاملا أيضا لأننا نعترف بكل فضل وبكل حق وبكل جميل، تكاملا مع كل الجهود الكبيرة التي بذلتها أيضا الأجهزة الأمنية الرسمية في لبنان في تفكيك هذه الشبكات وتحصين الأمن الداخلي ومواجهة المجموعات الإرهابية ومنع السيارات المفخخة. هذه خلاصة عن بعض الإنجازات وليس كل الإنجازات. بالخلاصة، نحن أمام رجل من كبار رجال المقاومة الإسلامية في لبنان وواحد من عقولها الكبيرة ومؤسسيها الأوائل الذين أمضوا حياتهم فيها مقاتلا في الميدان وقائدا في الساحات وشهيدا في نهاية المطاف كما يهوى كل مقاوم وكل قائد. السيد مصطفى معروف للجميع بشجاعته وصلابته وجرأته من جهة، ومن جهة أخرى بذكائه الحاد واحترافيته العالية وهمته القوية ونشاطه الدؤوب الذي لا يعرف الكلل ولا الملل، ومن جهة ثالثة بالعاطفة الجياشة. هذا السيف البتار كان سريع الدمعة، سخي الدمعة، عندما يتطلب الموقف دمعة، وسخي الدم عندما يتطلب الموقف دم، وحاد السيف عندما يحتاج الموقف إلى سيف بتار. هنيئا له الشهادة التي تمناها وسعى إليها والتي يغبطه عليها كل رفاقه الباقين. المقطع الثاني. عندما كنا نتناقش في فكرة الذهاب إلى سوريا، مثل ما ذكرت بالمقطع الأول، أنا قلت كان في البداية يدير الموقف من هنا من بيروت من الضاحية، وكان يصر على الذهاب في مرحلة من المراحل. أنا قبلت معه أن يذهب إلى الحدود فقط، إلى المصنع، ويستدعي الإخوة المسؤولين الذين يعملون معه في داخل سوريا ويتابع معهم، ثم يعود إلى بيروت وأن لا يتردد كثيرا. لكن أمام إصراره الشديد على الذهاب إلى سوريا، أنا مضطر أحكي هذه القصة لأنه مدخل للمقطع الثاني. أنا قلت له: يا سيد، شوف، أنت تختلف عن بقية القادة الجهاديين، هو وبعض الإخوة عندهم هاي الملاحظة الحاولة، أنه في كتير قادة جهاديين، أولا كثير منهم غير معروف، وحتى من كان معروفا منهم ما في غموض حول شخصيته، يعني لا نقول أنها شخصية إشكالية. إشكالية مش عنا، إشكالية صنعها الإعلام الخارجي. فإذا ذهبت إلى سوريا وسوريا ساحة حرب ومطحنة، وبهداك الوقت يعني كنا عم نحكي بعد منطقة السيدة زينب بخطر، أغلب الغوطة الغربية بيد المسلحين، المسلحون كانوا الجماعات المسلحة يقطعون أحيانا طريق مطار دمشق بالنار، العاصمة مهددة، كثير من المناطق تواجه تحديات خطيرة، وكان احتمال الشهادة واضح. إذا استشهدت يا سيد في سوريا، بدنا نلحي على القال والقيل، مثل ما صار مع حبيبك وعزيزك الأخ الحاج عماد، لأنه أيضا الحاج عماد صنع منه الإعلام الخارجي شخصية إشكالية، لا بعرفش إذا التعبير دقيق، أنا قصدي إنه عملوا عليها غموض وإشكالات واتهامات وملاحظات معينة. عندما تكون هناك شخصية إشكالية في ميدان معين وتستشهد، هذا بده يفتح باب للكثير من الحكي عند الأعداء، عند الخصوم، عند فاقدي القيم، عند المتربصين بهذه المسيرة، بهذه المقاومة، بسمعتها، بصيتها، بمعنوياتها. يعني حنوقع عنا هاي الملاحظة، هذا إشكال أساسي. قال يا أخي كمان يا سيد أنه ما أنا استشهدت بلبنان نفس الشيء، يعني نفس الإشكالية مطروحة، بل يمكن لو قضيت شهيدا في لبنان لكانت الإشكالية أكبر. ولا يجوز أن تشكل هذه الملاحظة مانعا لي من أن أذهب إلى سوريا وتحمل المسؤولية، لأن المعركة في سوريا أكبر من كل هذه الملاحظات. نحن نقدم شهداء في سوريا، لا يجوز أن نقف أمام هذه الملاحظة. وقال ممازحا: إلا إذا بدك إياني ما استشهد وموت على الفرش. في كل الأحوال مضى في طريقه. لاحظوا معي هناك عدد، طبعا نحن لدينا عدد كبير من الشهداء في سوريا، نحترمهم ونجلهم، ومن بينهم شهداء كانوا يتحملون مسؤوليات أساسية إلى جانب السيد مصطفى. من هؤلاء الشهداء مثلا الذين استشهدوا خلال هذه الفترة، الشهيد القائد الحاج أبو محمد سلمان، الحاج إبراهيم الحاج من البقاع الغربي، قضى سنوات في سوريا من القلمون إلى حلب إلى ريف دمشق، في عدة جبهات تواجد، ثم عندما حصلت أحداث العراق واجتياح داعش للمحافظات العراقية، لعدد من المحافظات العراقية، ذهب إلى العراق واستشهد في العراق. بس ما حدا لا عمل إشكالات ولا كتب مقالات ولا أثار شبهات، لأنه الحاج محمد سلمان لم يكن شخصية إشكالية، وهو قائد كبير في المقاومة وصاحب تاريخ في المقاومة. الشهيد القائد الحاج علاء الذي استشهد قبل أسابيع أيضا هو قائد كبير في المقاومة، ومنذ الأيام الأولى التي ذهب فيها السيد مصطفى إلى سوريا الشهيد علاء كان في سوريا، من منطقة سيد زينب إلى الغوطة الشرقية إلى الغوطة الغربية إلى حلب إلى طريق أثريا، طريق خناصر أثريا إلى سهل الغاب، في ساحات عديدة استشهد الشهيد القائد الحاج علاء، ما في مشكلة. ليه؟ لأنه مش شخصية إشكالية. أيضا في عدة أمثلة، الشهيد القائد الحاج أبو محمد الإقليم، طيب بلبنان الشهيد القائد الحاج حسان لقيس، بعض هؤلاء الإخوة استشهد بالرصاص، بعض هؤلاء الإخوة استشهد بالقصف المدفعي والصاروخي، لكن ولا شيء، ما حدا أثار إشكالية. طبعا بيختلف موضوع الشهيد القائد الحاج سمير القنطار، لأنه كان وضح النهار الإسرائيليين بالطيران قصفوا المكان الذي يتواجد فيه. إذن هذا أمر الذي واجهناه خلال الأسبوع الماضي، وسنبقى نقرأ ونسمع، لأنه هذا هلأ صار جزء من المكنة، المكنة الشغالة من 2005 ومن قبل 2005، المكنة الشغالة على المقاومة وعلى حزب الله وعلى صورته وهيبته ومعنوياته وإيمان جمهوره، وأنا بعتبر هذا طبيعي. هل أنتم كيف تعتبر؟ أنا بعتبر هذا طبيعي، لأنه نحن نتحدث عن شخصية خاصة ومميزة، وعن شاهد وعن شهيد قائد خاص ومميز. بهذا المقطع في كم نقطة بدي أذكرهم، أولا ثانيا ثالثا في سياق نفس هذا المناخ. النقطة الأولى بالحقيقة قيمية، يعني تعود إلى القيم من خلال نفس المناسبة. بالنسبة إلينا مقام الشهداء ودرجة الشهداء والشهداء هم أولئك الذين، هذه المقامات والدرجات ترتبط بأولئك الذين يقتلون في سبيل الله عز وجل، في مواجهة الاحتلال أو في مواجهة العدوان أو في الدفاع عن شعبهم وأهلهم وأمتهم ومقدساتهم وقيمهم ودينهم وقضاياهم المركزية وعن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقتلون وهم يواجهون مشاريع الهيمنة الاستكبارية الأمريكية والإسرائيلية على بلادنا وعلى منطقتنا. هؤلاء هم الشهداء، سواء قتلوا بيد إسرائيلية أو بيد أمريكية أو بيد تكفيرية أو بيد أي عميل يقاتل في الجبهة الأخرى. من ناحية القيمة، لأنه في بعض الناس بيكتبوا أو بيحكوا أنه في فرق بين شهداء وشهداء، شهداء المقاومة هم شهداء المقاومة، سواء قتلوا في جنوب لبنان أو على أرض فلسطين أو على أرض سوريا أو على أرض العراق أو على أي أرض يقاتلون فيها في سبيل الله أعداء الله، والأمر لا يختلف لأن المعركة واحدة والعدو واحد والمشروع واحد. إذا نحكي بالقيمة الدينية، نحن المسلمون جميعا نجل ونعظم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. علي بن أبي طالب عليه السلام الذي هزم يهود خيبر وفتح بابها وقتل ماردها ويسر الله على يديه الفتح، والقصة مجمع عليها بين المسلمين، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، وأعطاها لعلي وفتح الله على يد علي. وجاءت الأحداث والتطورات وانتهت إلى حرب النهروان بين علي بن أبي طالب والخوارج الذين خرجوا من الإسلام ومن أمة المسلمين، الذين بقروا بطون الحوامل وقتلوا صحابة النبي واعتدوا على كرامات الناس، وقاتلهم علي في النهروان وبقي منهم بقية. علي في مسجد الكوفة لم يقتله ناج من يهود خيبر، وإنما قتله ناج من خوارج النهروان. هل يشك أحد في مقامي ودرجتي وعظمة شهادة علي بن أبي طالب؟ هذه أول نقطة في القيمة. اثنين، في الموضوع الإسرائيلي الذي أثير أيضا خلال أسبوع. طبعا للأسف الشديد أن أقول لكم أنه اللي هلأ بدي أذكره وعلق عليه ما قاله الإسرائيليون. للأسف الشديد أن أقول لكم أن عدونا الإسرائيلي الحاقد اللي بيننا وبينه في 34 سنة من الدماء أنصفنا، ولكن المستعربين خدمت أمريكا وإسرائيل الإسرائيليون أكثر من الإسرائيليين، هم الذين أثاروا هذا الكلام وكتبوه واشتغلوا عليه بوسائل الإعلام وحرضوا عليه بجمهورنا وما زالوا يفعلون في لبنان وفي المنطقة، عندما قالوا أن حزب الله لم يتهم إسرائيل بقتل قائده الشهيد السيد مصطفى ولم يحملها المسؤولية لأنه جبن، لأنه خاف من توجيه هذا الاتهام لإسرائيل، لأن ذلك سيلزمه بالرد على هذا القتل وهذا العدوان، مما قد يؤدي إلى تطورات هائلة في المنطقة، وحزب الله الآن غير مؤهل لمواجهة حرب نتيجة كذا وكذا 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 من تفاهاتهم التي يذكرونها. للأسف الشديد أن يقول هذا عرب ولبنانيون ووسائل الإعلام سوينين لا أنصفونا، سوينين قالوا لا حزب الله صادقين. ليه بيعرفونا صادقين؟ لأن احنا 34 سنة في صراع مع العدو الإسرائيلي. العدو بيعرف تماما من خلال ميدان انه نحن ولا يوم كذبنا، ولا يوم قلنا فجرنا عبوي وهو ما في عبوي، أو اقتحمنا موقع وهو ما في موقع، أو عملنا إنجاز وهو ما في إنجاز. هن بيعرفوا هذا الشيء. وما في مرة وعدنا وهددنا إلا ونفذنا. تصوروا خلال أسبوع الإسرائيلي يعترف بصدقنا وبشجاعتنا، وهؤلاء الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا يشككون بكل هذه الصفات التي ثبتتها الوقائع التاريخية. لا، المسألة ليست كذلك. نحن كنا خلال 24 ساعة من استشهاد سيد مصطفى كنا معنيين أن نعرف بالضبط ما الذي جرى. الاعتداء الإسرائيلي أو العمل الإسرائيلي كان واحد من الفرضيات. نحن فحصنا جيدا. هلأ واحد بيقول لك يا خي بنتمنى يكون الإسرائيلي أو غير الإسرائيلي، أنا ذكرت النقطة الأولى، انتهينا من شو متمنى وشو منحب. هذه القيمة الشهادة هي اللي حكيتها قبل شوي. نحن مش قصة شو منتمنى، نحن من نروح على الواقع. طيب عملنا فحص بمراجعة خلفية العلاقة بالجو، العلاقة بحركة الإسرائيليين، العلاقة أيضا بطبيعة ما وجدناه في ساحة الانفجار. ما عندنا مؤشر ولا معطى ولا دليل بياخذنا على الإسرائيلي. يعني بدك تاخذني على الإسرائيلي غصب عني؟ موضوع له علاقة بالصدق والحقيقة. وانتبهوا جيدا، واليوم أنا بدي أوضح هاي النقطة. نحن لا نبرئ الإسرائيلي، نحن نقول لا نتهم لأنه ليس لدينا دليل اتهامي. نحن مش مثل غيرنا نتهم بالسياسي. أهون شيء بالسياسي أنا أقول إسرائيل ولا أمشوا. إسرائيل وأمشوا على رد الفعل وأمشوا على كل التداعيات. لكن نحن ما منتهم بالسياسي، حتى عدونا ما منتهم، حتى عدونا. أنا دائما كنت لكم نحن نمارس حرب نفسية، لكن حرب نفسية مختلفة عن كل حروب العالم. في حروب العالم يدرسوا بالأكاديميات وبالجامعات وبالكليات. الخداع والكذب والتزوير هو جزء من الحرب النفسية. أما نحن حتى في الحرب النفسية لا نكذب، حتى في الحرب النفسية لا نكذب. وهذه حرب نفسية لا مثيل لها في التاريخ البشري إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وأهل بيته. وإلا هذا أمر طبيعي ويجري ويصير. نحن حتى بالحرب النفسية ما منكذب ولا منتهم بالسياسي. طيب لما المعطيات عنا أخذتنا على الجماعات الإرهابية المسلحة الموجودة في المنطقة، أنا كيف كإنسان كحزب صادق وكمسؤولين صادقين بدي إجي أقول لعائلة الشهيد أو لجمهورنا أو للناس غير ذلك؟ وبالتالي علي أيضا أن أتحمل تبعات هذا الاستنتاج وهذا الالتزام. أنا اليوم أريد أن أعيد الموقف ذاته اللي حكيناه قبل أشهر بسياق هذه النقطة. أولا، عندما تكون لدينا معطيات على اتهام إسرائيل نتهمها، وتكفينا المعطيات الظنية لنتهم، يعني مو شرط اليقين، المعطيات الظنية كما حصل في استشهاد الحاج عمادة رحمة الله عليه. و أما عندما تكون الأمور واضحة كما حصل مع شهداء القنيطرة أيضا الأمور واضحة. ثانيا، تاريخنا يقول ولا يوم من الأيام قتلت إسرائيل منا أحدا وجهلنا الفاعل، جيبوا شاهد. ثالثا، تاريخنا يقول عندما نتوعد برد نرد كما حصل في القنيطرة مع شهداء القنيطرة، وما خشينا ما خفنا وقلنا لكم بوضوح نعم كان يمكن لعملية رد على شهداء القنيطرة أن تؤدي إلى حرب، ونحن كنا جاهزين للحرب. نحن في ذلك اليوم أخلينا معسكراتنا كلها، كان لدينا الآلاف في معسكرات تدريب، أخلينا نقاطنا العسكرية، عملنا كل إجراءاتنا، فتحنا غرف العمليات تبعنا، كنا جاهزين نروح للحرب. لأنه ما كان يحسن أن نسكت على هذا القتل في وضح النهار الذي حصل لإخواننا في القنيطرة. وعندما استشهد سمير القنطار أيضا، ورغم كل التهديد والتهويل الإسرائيلي بأنه إذا عملت شيء حنعمل رد فعل، دخل إخواننا إلى عمق مزارع شبعة وإلى قرب الموقع العسكري الإسرائيلي وزرعوا عبوة كبيرة كان ممكن تقتل تدمر موكب، كان ممكن تقتل ضباط. هلأ الله سبحانه وتعالى شاء أنه آلية مصفحة جدا ولا يصاب فيها إلا 3 جرحى، هذا ما كان له علاء بإرادتنا، هي مشيئة الله. لكن قرارنا كان أن نرد. الآن بدي أرجعي، بس تاريخنا ما بيقول أننا نجبن أو نخاف أو نتراجع عندما نظن، ليس عندما نعلم، حتى عندما نظن أن الإسرائيلي هو الذي قتلنا. قبل أشهر أنا قلت بمناسبة، وهذا قرار نحن درسناه سويا في قيادة حزب الله وفي إطار القيادة الجهادية أيضا، من الآن فصاعدا حذرنا إسرائيل، هذا في أظن في أسبوع الشهيد سمير قنطار، حذرنا إسرائيل من أن تمد يدها الآثمة لقتل أي من مجاهدينا، وليس أي من قادتنا، أي من مجاهدينا، وإلا سيكون ردنا قاسيا ومباشرا. واليوم أنا أقول للإسرائيليين بين هلالين الذين أنصفونا وللأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا الذين اتهمونا وللعالم وللعدو وللصديق، في هذا اليوم في أسبوع الشهيد القائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين ذو الفقار، إذا امتدت يدكم إلى أي مجاهد من مجاهدين أيها الصهاينة، سيكون ردنا مباشرا وقاسيا وخارج مزارع شبعة. وبكل وضوح وأيا تكن التبعات، الثالثة شهدنا أيضا خلال الأيام القليلة الماضية، يعني منذ شهادة سيد مصطفى إلى اليوم، تعليقات وحكي سخيف وتصرفات أيضا من بعض الجهات السياسية ومن بعض الشخصيات السياسية ومن بعض وسائل الإعلام. بس بدي أقول جملتين ونقطع عنها، تعبر عن مستوى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه البعض في هذا البلد. انحطاط أخلاقي، شعور إنساني ما فيه. والذين لا يقيمون للمشاعر الإنسانية لدى الآخرين أي قيمة، والذين لا يتصرفون إلا على أساس الأحقاد والضغائن، ويقدمون أنفسهم أنهم حضاريون وأهل قانون ورجال دولة. أنتم رجال دولة؟ أنتم عصابات أسوأ من العصابات. يا أخي المحكمة الدولية التافهة تبعكم بعد ما حكمت على رجل وأدانته، وأنتم تحكمون عليه في كل يوم وتتصرفون على هذا الأساس. أنتم جماعة أنون، أنتم بالأول عندكم مشاعر أخلاقية، مشاعر إنسانية. على كل طبعا نحن كنا بشر ونتأذى من هذه الكلمات ومن هذه التصرفات، ولكن أنا أدعو جمهور المقاومة وأحباء هذا السيد الشهيد إلى تجاوز ما سمعوا وما رأوا، بس لأن كل إناء ينضح بما فيه، اللي فيه شرف بينضح شرف، واللي فيه خسة بينضح خسة، واللي فيه كرامة بينضح كرامة، واللي كله عار بينضح عار، وانتهى بكفي. هلا نقطة اللي بعدها في موضوع المحكمة الدولية، النقطة الرابعة بهذا المقطع الثاني. طبعا نحن كمان سمعنا كلام هذه الأيام ومطالبات من المحكمة الدولية. أنا كمان هذا الموضوع تواصيت أنا وإخواني إنه ما نعلق عليه ولا ندخل في سجال، لسبب بسيط. نحن يا أهلنا ويا ناسنا ويا أحبائنا، كل شيء عندنا يتعلق بالمحكمة الدولية قلناه منذ سنوات، ملف المحكمة الدولية بالنسبة لنا غير موجود أصلا في دائرة النسيان. يعني إذا بتعمل هيك كشف على دماغنا ما بتلاقي محل اسمه المحكمة الدولية. وتحدثنا بما يكفي عن بطلانها وعن تزويرها وعن تسييسها وعن استخدامها كسلاح من أسلحة استهداف هذه المقاومة وقادت هذه المقاومة واغتيالهم المعنوي والجسدي. فلذلك كل ما يقال في هذا الشأن وكل ما يطلب منها أو يطلب لها في هذا الشأن لا يعنينا على الإطلاق ولا تستحق منا أي تعليق على الإطلاق. هذا كمان موضوع المحكمة انتهى. النقطة الخامسة، أيضا خلال الأيام الماضية خلال أسبوع من الشهادة إلى اليوم قرأنا وسمعنا تعليقات متقاربة، بعضها معادي ومتربص بيحكي عن حزب الله والخسارة والوهن والضعف، وعملنا مجلس عزاء يعني. وبعضها تعليقات صديقة من موقع المحبة والخوف علينا والحرص والقلق مما أصابنا بفقد قائد بمستوى السيد مصطفى. أيضا من واجبي، لأنه هذا جزء من الحرب القائمة الآن فعلا، أيضا أن أعلق على هذا الموضوع. أولا، حزب الله ومنذ سنوات طويلة أصبح تنظيما كاملا ومؤسسة حقيقية في جميع الأبعاد، ومنها وفي مقدمها البعد الجهادي. وأثبتت تجارب أيضا كما هو واقع الحال أن هذه المؤسسة لم تعد تتوقف في حركتها وبقائها وتطورها على وجود شخص محدد مهما كان كبيرا، أو على وجود أشخاص محددين مهما كانوا كبارا. وهذه المقاومة هي في حالة تطور ونمو كمي وكيفي. يعني أقول للأعداء حتى يخسأوا وللأصدقاء حتى يطمئنوا ويفرحوا. هذه الحقيقة هي في حالة تطور ونمو كمي وكيفي، وقادتها كذلك من موقع التأهيل والتعليم والتدريب، وأيضا من موقع التجربة المتراكمة وانتقال التجربة من جيل إلى جيل. ثانيا، نحن في العمل الجهادي في حزب الله في المقاومة الإسلامية ليس لدينا قائد واحد وقائدان وثلاث قادة وأربع قادة وعشر قادة، لا، نحن عشرة قادة، نحن لدينا جيل من القادة، لدينا جيل من القادة، ومش شبيبات، لا، صار أعمارهم بين 40 و50، وبعضهم عدى 50، بس عندنا جيل قادة، وعندنا جيل من القادة أعمارهم بين 30 و40، وعندنا جيل من القادة الميدانيين كبير. وإلا خلي حدا يشرح لنا كيف حزب الله يتواجد في لبنان وفي المقاومة وفي مواجهة التحديات وفي سوريا وفي ميادين وبلدان أخرى أيضا، ويقدم هؤلاء الشهداء وهؤلاء القادة ثم يستمر في العمل ويتواصل في الحراك. ولذلك نعم، عندما يقضي أحد قادتنا شهيدا بالتأكيد بالنسبة لنا عاطفيا أخويا شعوريا بالمميزات الشخصية تبعه يحدث فراغا، سرعان ما يملأه إخوانه من جيله أو إخوانه من الأجيال التي لحقت بجيله. ولذلك من هذه الجهة كونوا مطمئنين تماما. ثالثا، قادتنا الكبار عندما يستشهدون يبنى على هذا الدم وعلى هذا العطاء، يبنى اندفاع جديدة، عزم جديد، روحية جديدة، مسؤولية جديدة، تحدي جديد، همة جديدة. ألم يحصل هذا مع الشيخ راغب ومع شهادة سيد عباس ومع شهادة الحاج عماد. رابعا، بعد استشهاد الحاج عماد رحمة الله عليه قيل الكثير عند العدو وعند الصديق أنه بنية حزب الله الجهادية ستضعف، ستتراجع، ستتآكل، لكن العالم كله يعرف أنه نحن بعد 2008 وبناء على إنجازات الشهيد الحاج عماد وتضحياته وعقله وعطاءاته ودماءه الزكية، بقية إخوانه كملوا هذه المسيرة وهذا المسار، وتعاظمت القوة الجهادية لحزب الله، حيث بات العالم يعترف أنه انتقل من قوة محلية إلى قوة إقليمية. بيكون تراجع، هو صار قوة إقليمية بالخطابات يعني، ولا بالفعل الميداني والحضور الميداني الذي تمثله هذه البنية الجهادية بالدرجة الأولى. خامسا وأخيرا في هذا المقطع، وبنتقل للمقطع الثالث والأخير قبل الخاتمة، خامسا أيها الإخوة والأخوات، نعم، من يجلس في بيته يموت على فراشه. أنه سيد زلفقار استشهد، حاج عماد استشهد، سيد عباس استشهد، علاء استشهد، حسان استشهد، فلان استشهد، طبيعي بده يستشهدوا. من يجلس في بيته يموت في فراشه. أما من يحضر في الساحات وفي الميادين وفي المواجهات وفي التحدي، يمكن أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لشرف الشهادة. ولذلك السيد مصطفى ليس الشهيد الأول، الشهيد القائد الأول في هذه المسيرة، ولن يكون الشهيد القائد الأخير في هذه المسيرة. طالما أن مسيرتنا تتحرك إلى الأمام، تتحمل مسؤولياتها الإيمانية والجهادية والتاريخية، وطالما أن قادتنا يصرون على التواجد في الميدان، سنستقبل المزيد من القادة الشهداء. وهذا الأمر لا يجوز أن يسبب، لا الآن ولا في المستقبل، كما أنه لم يسبب في الماضي أي إحساس لا بالضعف ولا بالوهن ولا بالخسارة، ولا، لأننا من موقع هؤلاء الشهداء وبدماء هؤلاء الشهداء نتقدم وننتصر ونحقق الإنجازات، مثل ما أحكي بالمقطع الثالث. المقطع الثالث، نحن يعني الوضع الحالي والأفق لقدام بناء على الماضي. نحن عندما ذهبنا إلى هذه المعركة في سوريا ذهبنا بناء على رؤية وفهم وتشخيص واضح للأخطار والتهديدات والفرص، وهذا الموضوع حكينا عنه كتير خلال السنوات الماضية وبالمناسبات المختلفة. يوم بعد يوم تتكشف الحقائق وتظهر أيضا الاعترافات والوثائق عن أهداف هذه المعركة، عن دور الأمريكيين والغرب في هذه المعركة وحلفائهم الإقليميين، من الذي استغل هذه الجماعات، ومن مولها، ومن استقطبها، ومن سلحها وجهزها ودربها وأدارها في سوريا وسهل المجيء بها من كل أقطار الدنيا، مين؟ كل يوم بعد يوم هذا الموضوع بلش يتضح. أنا قبل أسبوع كنت عم بخطب، نقلت بعض الشهادات، الآن ما حنقول بعض الشهادات، ولكن أدعوكم مجددا، أدعو كل الذين يبحثون عن الحقيقة، أدعو كل الذين ما زال لديهم غموض في فهم ما يجري، أدعو كل الذين ما زالوا يتساءلون عن صدقية وحقانية هذه المعركة، أنه يقطعوا شوي عن الإعلام العربي، لأنه الإعلام العربي كله موجه بأغلبه موجه ومتآمر، وشوفوا الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي عموما شو عم يكتب وشو عم بيقول وشو عم يعترفوا. جنرالات عسكريون كبار أمريكيون وغربيون، دبلوماسيون كبار بعضهم كانوا وزراء خارجية، رجال استخبارات كبار كانوا في CIA وفي غير CIA، صحفيون كبار مشهود لهم بمصداقية معطياتهم، اقرأوا ما يكتبون وما يقولون عن بدايات التحضير لكل هذا الذي حصل في سوريا. الآن ليش بلشوا يحكوا؟ لأنه بلش الندم وبلشت المحاسبة، هونيك بيحاسبوا، وبلش السؤال وبلش البحث عن حلول للنتائج الكارثية التي أرادوها لمنطقتنا فلحقت بهم أيضا. لما منرجع لهذه الحقائق، نعم سنزداد. أولا اللي عنده غباشة ستزول غباشة، واللي عنده بصيرة سيزداد بصيرة ووعيا وإيمانا بهذه المعركة. كل المعطيات الميدانية أيضا التي تكشفت خلال هذه السنوات تؤكد هذه الحقيقة. هذا التدخل الإقليمي، لو أخذ مثل واحد، تدخل السعودي في سوريا، هل بتقعد بلاحق إيران الدينها؟ التدخل إيران في شؤون الدول العربية، أنتوا قاعدين عم تصلوا وتصوموا بالحرمين الشريفين. تدخل السعودي في سوريا، السعوديون يعترفون به، بايدن يعترف به أن السعودية ودول أخرى أنفقت مليارات الدولارات. نائب الرئيس الأمريكي، هذا مش من دول محور المقاومة، أنفقت مليارات الدولارات في سوريا وأرسلت آلاف الأطنان من السلاح والذخيرة، وذكر السعودية. الكل يعرف أن السعودية تحرض في الإعلام وتحرض طائفيا وتمول وتسلح وتأتي بالمقاتلين من كل أنحاء الدنيا وتزج بهم في سوريا، وتدير العمليات أيضا في غرفة عمليات تديرها السعودية في سوريا وموجودة بالأردن، كل العالم بيعرف هذا الشيء. وأيضا هي التي تدير وفد المفاوضات المسمى بوفد الرياض، هي التي تقاتل في الميدان وهي التي تعطل في السياسة. طيب شو أهداف السعودية في سوريا؟ السعودية بدأ، شوفوا هلا نحن في يوم عزاء، ولكن في يوم جهاد ويوم حقيقة ويوم بصيرة، هاي المعركة استشهد فيها سيد مصطفى. السعودية بدأ دستور جديد بسوريا. ليش هي عندها دستور؟ السعودية عندها دستور، في عنده نظام أساسي يعني للملك والعائلة وآل سعود وما أدري كيف، بس في دستور. إذا أنا مغلط دلوني. السعودية بدأ بسوريا انتخابات نيابية مبكرة وانتخابات رئاسية مبكرة. ليش بالسعودية من أول ما خلقت لليوم في انتخابات نيابية وانتخابات رئاسية حتى تقاتل الشعب السوري بهاي الحجة؟ السعودية تريد في سوريا الإصلاح. ليش بيسترجي حدا وبدل حريات بسوريا؟ ليش بيسترجي حدا يفتح تمه بالسعودية؟ يفتح تمه مش يعمل حركة إصلاحية أو مظاهرة أو احتفال. إذا نزل سطرين على تويتر بيحكموا عليه ألف جلدة، ألف جلدة. ننجل بأي دين هاي؟ بأي فقه؟ ما في فقه إسلامي بيقول ألف جلدة. هن عندهم ليه؟ لأنه حكي كلمتين اعترض على النظام. أنتوا بدكن إصلاحات؟ أنتوا بدكن حريات؟ بدهم تداول السلطة في سوريا. السعودية أنتوا عندكن تداول سلطة؟ بدهم تعدد أحزاب في سوريا. ليش عندكن حزب ليكون في تعدد أحزاب؟ كل هذا كلام فاضي، كل الكلام السعودي. وقيسوا عليه كل اللي معهم بهذيك الجبهة عن الحريات والدساتير والانتخابات والإصلاحات وتداول السلطة وتعدد الأحزاب، كلها أكاذيب وأبشع أنواع النفاق والرياء، لأنه ما عندهم شيء منهم. الهدف كلنا يعرف، وبالسنوات الماضية كلنا حكينا عن الهدف. كل المعطيات والاعترافات التي تحصل الآن في العالم تؤكد أن استهداف سوريا كان لأنها دولة مستقلة، كان لأنها خارج الهيمنة الأمريكية وهيمنة أدوات أمريكا في المنطقة، كان لأنها متمسكة بموقفها القومي والعربي وبمناهضتها للمشروع الصهيوني وبأرض فلسطين والجولان والأراضي العربية المحتلة، فقط وفقط لأنها دولة في محور المقاومة، لأنها دولة ما زال فيها عروبة، لأنها دولة ما زالت تقف وتقول لا لإسرائيل وتدعم المقاومين في لبنان وفي فلسطين. هذا هو ذنب سوريا. الآن إذا يخرج الرئيس السيد الرئيس بشار الأسد ويعلن باسم القيادة السورية أنه حاضر، وأنا بحلف يمين على هذا الأمر وما بدي أكشف بعض الأسرار بيجي وقتها وبعض العروضات، أنه يعلن أنه هو حاضر لأن يكون في خدمة أمريكا والمشروع الأمريكي وخدمة الصهاينة، ستنتهي الحرب في سوريا، ستنتهي الحرب في سوريا، وسيجمع هؤلاء هذه الدول الإقليمية كل هذه الجماعات المسلحة. هذه هو هدف الحرب الحقيقي. وللأسف الشديد أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتعاون والتشاور مع حلفائها الإقليميين وجدت في المنطقة بعد فشلها المباشر وفشل الجيش الإسرائيلي المباشر، وجدت في المنطقة من تستخدمهم ومن تسخرهم لقتال محور المقاومة ولقتال انتفاضات الشعوب الحقيقية ولقلب الأولويات في كل العالم العربي الذي شهد انتفاضات شعبية، من أولوية الإصلاح إلى أولوية مواجهة الإرهاب، وهم هؤلاء الجماعات التكفيرية. داعش ونصرة وبقية الأسماء واحد، جوهر واحد، فكر واحد، طبيعة واحدة، ما بيختلفوا بشيء عن بعضهم. وجدت الجماعات المغذات فكريا والممولة واللي تمويل ما في داعي الأمريكان يدفعوا من جيبتهم ولا فلس، السعودية بتدفع، قطر بتدفع، الإمارات بتدفع، تركيا بتعطي سلاح وبتفتح الطريق وبتسهل، ودول أخرى أيضا. وجدت الجماعات التي لديها القدرة على التدمير. مين بدهم يدمروا؟ يدمروا مجتمع وطني مطلوب نقاتل المسيحيين، هو جاهزين. مطلوب يقاتلوا الأيزديين، هو جاهزين. طيب في الدائرة الإسلامية، يعني من أجل تدمير أتباع الديانات الأخرى، هو جاهزين فكريا عقائديا سياسيا روحيا بدكية، انتحاريين بيبعثوا لهونيك. تدمير داخل الدائرة الإسلامية، بقية أطباع المذاهب الإسلامية هول جاهزين، يعني داعش ونصرة وأخواتها، يقتلوا يذبحوا يسبوا ويفجروا ويدمروا ويبعثوا انتحاريين. بل أكثر من هيك، في داخل الدائرة السنية إذا مطلوب تدمير مجتمع في داخل الدائرة السنية هول جاهزين. هاي مصر، في قتال شيعة سنة بمصر. هاي ليبيا، في قتال شيعة سنة بليبيا. هاي بوكو حرام في نيجيريا، هول بنات الثانويات اللي خطفوهم بوكو حرام، او بنات شيعة ولا بنات سنة. وجدت امريكا ووجدت اسرائيل ايضا الجماعات اللي مبرمجة وجاهزة بالفكر، جاهزة وبالعاطفة وبالروح اذا عندهم عاطفة، وبالارادة وبالامكانات للتدمير، كل شيء، تدمير المجتمع الوطني، تدمير المجتمع الإسلامي، تدمير المجتمع السني، ما عندهم مشكلة بشيء. وهي تستخدمهم حتى الآن لخدمة مشاريعها، لحذف أعدائها. مين أعدائها بالمنطقة؟ حركات المقاومة. إذا أنتوا روحوا دمروا حركات المقاومة. النظام في سوريا، طبشوهم دمروهم. الجمهورية الإسلامية في إيران، الوضع الجديد في العراق، النهضة الوطنية والشعبية والإسلامية الكبرى في اليمن، وهكذا. هول جاهزين، ما محتاجين قوات أمريكية، ما محتاجين جيش إسرائيلي. جيش إسرائيلي قاعد ومتفرجي ومبسوط. لماذا؟ لأنه جاء جيش إسرائيلي أمريكي يحمل راية سوداء باسم الإسلام، كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الجيش الأسود المتوحش الجديد كفيل بدمه وسلاحه وانتحاريه أن يحقق كل الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، وهن قاعدين عم يتفرجوا، ما بيدفعوا فلس من جيبتهم، ويقومون بتوظيفه حتى نهاية المطاف، ثم يقدمون أنفسهم لشعوب المنطقة كحام كاذب وكضمانة خادعة، ويتخذون داعش والقاعدة يتخذونها ذريعة وحجة في اليمن حتى يعودوا إلى قواعدهم في اليمن التي أخرجهم منها الثوار، ويتخذونها في العراق ذريعة حتى يعودوا إلى قواعدهم الأمريكان، يعني إلى قواعدهم في العراق التي أخرجتهم منها المقاومة العراقية، وليدخلوا إلى سوريا التي لم يسمح لها أسودها في يوم من الأيام أن يقيموا على أرضها الطاهرة قاعدة عسكرية. يتخذونهم ذريعة لعودة القواعد العسكرية إلى المنطقة. هذه الحقيقة. نحن ذهبنا إلى هذه المعركة، السيد مصطفى بدر الدين استشهد في هذه المعركة، ذهبنا وكل شهدائنا لندافع كما كنا نقول، وأعيد اليوم لأجدد الموقف أيضا بناء على التساؤلات، لندافع عن لبنان وسوريا وفلسطين وكل الأمة ومحور المقاومة. منذ البداية كنا نعرف تبعات هذا الخيار وهذا القرار، وقلنا أننا نتحملها وشعبنا وأهلنا تحملوا معنا أيضا. قدمنا أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، وواجهنا حملات شنيعة لتشويه صورتنا وسمعتنا إعلاميا في حرب إعلامية كونية علينا، وحصار إعلامي، ممنوع صوتنا يطلع، وحصار مالي، وتهديد كل من يؤيدنا أو يحبنا برزقه أو بحياته، ويسقط منا القادة الشهداء. كل هذا كنا نعرف أنه رايحين عليه، ولكن هذا كله هي تضحيات في سبيل ما هو أهم، لأنه إذا بقي لبنان وبقيت سوريا وبقي العراق وبقيت المنطقة وبقيت فلسطين والقضية الفلسطينية وهزم هؤلاء، الأمر يستحق كل هذا المستوى من التضحيات. نحن أيها الإخوة والأخوات أمام هذا المناخ كله المثار، أقول لكم بثقة وبيقين وبتوكل على الله سبحانه وتعالى، نحن على مدى 34 عاما مرت علينا ظروف أسوأ وأقصى وأصعب من الوضع الذي يصور الآن. نحن بالعكس بالنسبة لكل الظروف الماضية وضعنا أفضل، معنوياتنا ووضعنا وبصيرتنا وخياراتنا وإمكاناتنا وقدراتنا وشعبيتنا وحضورنا واحترامنا وقوتنا وبنيتنا وإلى آخره. وهذه المرحلة أيضا سنتجاوزها بعون الله عز وجل بصبرنا وصمودنا وإخلاصنا ومواصلتنا للطريق. وثانيا، نحن وهذا الذي يشكل أيضا دافع إضافي غير القناعة واليقين والبصيرة، أننا نحن وبقية الأصدقاء في سوريا وبقية الحلفاء في سوريا في قلب المعركة نتقدم وننتصر. اللي عم بيصير بسوريا احسبوا من 5 سنين لليوم، لما كانوا عم بيقولوا بشهر واثنين بيسيطروا على سوريا وبيبلعوها آل سعود والأمريكان واليهود والصهاينة. الآن أين هي سوريا نسبة لما كان يتوقع لها قبل 5 سنوات؟ الآن هناك انتصارات وهناك إنجازات تحققت على مدى السنوات وتتحقق الآن وفي المدى المنظور. لذلك نحن نقول أن استشهاد السيد مصطفى واستشهاد إخواننا في سوريا دماؤهم هي الوقود الذي يصنع ويساعد ويساهم إلى جانب كل الشهداء الذين استشهدون في سوريا في صنع هذا الإنجاز وهذا الانتصار وفي هذا الدفاع التاريخي الكبير عن الأمة وقضايا الأمة ووجود الأمة. وبناء عليه أيضا قرارنا هو التالي، لأنه كتار كتبوا وقالوا ونجموا أنه هل سيؤدي استشهاد هذا القائد إلى خروج حزب الله من سوريا أو إلى إعادة حزب الله النظر لتخفيف تواجده في سوريا؟ أقول لهم اليوم، أولا حتى اليوم وحتى هذه الساعة لم يخرجنا استشهاد قائد من قادتنا من أي معركة، بل كان يزيدنا استشهاد قائدنا حضورا في هذه المعركة مع الشيخ راغب، مع سيد عباس، مع الحاج عماد، ولا مع سيد مصطفى. ثانيا، إن هذه الدماء ستدفعنا الزكية، إن هذه الدماء الزكية ستدفعنا إلى حضور أكبر وأقوى وأكد في سوريا، إيمانا منا بحقانية هذه المعركة وصدقية هذه المعركة، وأيضا ليقين منا بأن الآتي هو الانتصار في هذه المعركة، ليقين منا بأن الآتي هو الانتصار في هذه المعركة. نحن باقون في سوريا، سيذهب قادة إلى سوريا أكثر من العدد الذي كان موجودا في السابق، سوف نحضر بأشكال مختلفة أيضا، وسنكمل هذه المعركة، وسنكمل هذه المعركة، لأن هذا هو الوفاء للشهداء ولهذا الشهيد القائد. ونحن على يقين بأن عملنا ودماءنا وجهادنا ومساهمتنا التي دائما أصفها بالمتواضعة، إلى جانب كل الجهود الأخرى التي تحصل في سوريا، ستؤدي إلى فشل هذا المشروع، المشروع الأمريكي الإسرائيلي التكفيري السعودي الهيمني السلطوي الإقصائي الإلغائي الإبادي، هذا المشروع سيسقط في سوريا وسيدمر في سوريا، ولن يستطيع أن يسيطر على سوريا، لا على قيادتها ولا على شعبها ولا على جيشها ولا على أرضها ولا على خيراتها، وبالتالي لن يستطيع أن يسيطر على هذه المنطقة. كل هذا المشروع الذي يسم للمنطقة سقط في سوريا وسيدمر في سوريا إن شاء الله. الإنجاز الأخير في الغوطة الشرقية، بس من باب المعلومات أيضا، قبل أسابيع كان السيد مصطفى وإخوانه يحضرون للمساهمة في هذا الإنجاز، ودرسوا المشاركة وقرروا المشاركة، واليوم الجيش السوري وبمشاركة كل هؤلاء الأبطال استعادوا عددا كبيرا من البلدات في الغوطة الشرقية ليبعدوا الخطر بشكل كبير جدا، حتى لا أبالغ وأقول نهائي، عن مطار دمشق الدولي حيث استشهد السيد مصطفى، وعن السيد منطقة السيدة زينب حيث قاتل وضحى السيد مصطفى. هذه الإنجازات ستكبر وتتكامل عندما نحضر بشكل قوي وكبير. قبل أن أختم بكلمة أخيرة عن السيد مصطفى سيد ذوالفقار ومسؤوليتنا اتجاه دمه، بدي بس من خارج السياق يمكن يكون، ولكن لأنه الجنوب ذاهب يوم الأحد على انتخابات بلدية، بس بدي أحكي كلمتين. أنا أدعو أهلنا في الجنوب في كل القرى والبلدات إلى أمرين: أمر الأول المشاركة الكثيفة في الانتخابات البلدية والاختيارية، ما يعتبروا أن والله في لوائح مشكلة من أمل وحزب الله وأحيانا مع قوى وأحزاب أخرى، وبالتفاهم مع العائلات. هلا بعدين هذا بده حكي قصة الأحزاب والعائلات، لأنه في مغالطات كبيرة، في تحالف مبارك وفي تحالف سليم جدا وصحيح جدا بكل المقاييس العقلية والأخلاقية والجهادية والسياسية والدينية، هو القائم بين أمل وحزب الله في كل شيء ومنه الانتخابات البلدية. هلا ممكن بعض الإخوة والأخوات، بعض أهلنا الكرام في الجنوب يعتبروا، وحتى في الضاحي وإن كان أهل الضاحي بيطلعوا يوم الأحد كلهم على جنوب، ما حدا عنده حجة يعني، إنه ما خلاص جاي اللوائح وفايزي وما في نقاش، فما في داعي نعذب حالنا نروح على سندي. لا، بدنا نروح على سندي لأنه بهذا المناخ التي يخاض فيه الذي يخاض فيه حرب، بعدني عم بحكي قبل شوي، حرب إعلامية شعواء علينا، يتم استغلال حتى دماء الشهداء كما شهدنا خلال أسابيع الماضية بشهادة سيد مصطفى. بكرة بيطلع أنه والله بالمدينة الفلانية هاي بتقولوا عنها عاصمة المقاومة، نسبة تصويت 20%، وبالمدينة الفلانية عاصمة المقاومة 15%، وبالقرية الفلانية بلدة الشهداء 8% أو 23%، شو بيعملوا؟ ما بيطلع معاهم، لأنه في نفاق وفي دجل وفي استغلال. ما حيطلع معاهم انه الناس يا خيم باي عهد اللائحة ومعتبرتها فايزة وما في معركة، فلذلك زهدوا في صناديق الاقتراع. بيطلع معهم لا، انه هذا مش تصويت على اللوائح البلدية، هذا التصويت على الخيارات السياسية. بدكم تعملوا تصويت على الخيارات السياسية في طريقة تانية، مش بالانتخابات البلدية، هذا بعدين بده حكي كمان. بالنهاية في ناس ممكن تعتبر اللائحة فايزة، ايش نعذب حالنا؟ حتى لا تعطوا الأعداء والخصوم اللي من جوا خربانين وكذابين ومنافقين ودجالين، ما تعطوهم زريعة وحجة. بكرة يجوا يقروا الأرقام، مع العلم أنه أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات البلدية حتى الآن يمكن كانت ببعلبك الهرمل، ومع ذلك ركبوا عليها حكي معين من حيث المجموع نسبة المشاركة. طيب نحن نحتاج ندعو إلى أعلى نسبة مشاركة في الجنوب، وإخواننا وأخواتنا وناسنا وأهالي الشهداء وأهالي المقاومين والجرحى، حتى الجرحى يروحوا بكراسيهم المتحركة قدام العالم وقدام الكاميرات ليصوتوا، حتى يقولوا للعالم ويوجهوا العالم رسالة أنه ما تستغلوا هذا الاستحقاق الطبيعي بهذه الطريقة السيئة. هاي أول شغلة بيطلبها. والشغلة التالية هي الالتزام باللوائح، لوائح التحالف ولوائح الائتلاف. هذا الالتزام مطلوب من جميع الإخوة والأخوات، لأنه من أهم نتائجه قبل النجاح في البلدية وبالنهاية في جهات ستكون تتحمل مسؤولية أداء البلدية في المرحلة المقبلة، هو يمتن ويعمق ويجذر هذا التحالف وهذا التوحد الذي نحتاجه في مواجهة كل هذه الأعاصير. أيها الإخوة والأخوات، في يوم الشهيد القائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين ذو الفقار، ثأرنا الكبير نحن في حزب الله ما هو؟ نظرا للمعركة التي كان يقودها وقضى فيها شهيدا، ثأرنا الكبير يكون في أمرين. الأمر الأول أن نواصل حضورنا ويتعاظم حضورنا، وأن نعمل ليتعاظم حضورنا في سوريا. ثأرنا الكبير هو أن نلحق الهزيمة النكراء والنهائية بهذه الجماعات الإرهابية التكفيرية الإجرامية التي تتآمر على قضايانا وعلى شعوبنا. هذا ثأرنا الكبير لمصطفى بدر الدين. والأمر الثاني الحفاظ على هذه المقاومة الإسلامية وصيانتها وتطويرها، لأن هذه المقاومة هي التي استشهد سيد مصطفى من أجل الدفاع عنها ومن أجل الحفاظ على وجودها وبقائها وبقاء قوتها وقوة محورها. هذا هو ثأرنا الكبير وهذه هي مسؤوليتنا الكبيرة. رحم الله شهيدنا القائد وكل الشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.